الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول أحد كبائر الذنوب وهو جريمة الزنا الذي عد في الروايات قرينا لقتل الأنبياء وقرينا في الشناعة لهدم الكعبة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. في موضع آخر في الآيات المباركة يقول ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا الأمر، هذا الذنب، جاءت الروايات بعد القرآن الكريم بالتهديد لفاعله والتشديد على منع الفعل. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لن يعمل ابن آدم عملا أو ذنبا أعظم من أن يقتل نبيا أو أن يهدم الكعبة أو أن يفرغ ماءه في فرج امرأة حراما. فأنت تلاحظ هنا أن الحديث الشريف جعل هذه الذنوب العظيمة في صف بعضها البعض، قتل النبي وهدم الكعبة وإفراغ الماء في الفرج الحرام، وهو تعبير وكناية عن ممارسة عملية الزنا. الزنا كمفهوم عام واضح، وهو عبارة عن إدخال فرج رجل في فرج امرأة من غير شبهة ولا نكاح شرعي. إذا ماكو نكاح شرعي وماكو أيضا شبهة، شبهة مثل افترض أنه يصير بالغلط، يعني في زفاف جماعي مثلا تدخل هذه المرأة على غير زوجها أو بالعكس، إذا يصير ويقع هنا الممارسة الجنسية الكاملة بينهما هذا أمر شبهة ليس زنا، وإنما يعتبر شبهة. وهكذا إذا كان هناك علاقة شرعية مسوغة لهذا اللقاء، فإذا لم يكن أي من الأمرين وحصل هذا اللقاء الجنسي الكامل فهو يعد زنا، هذا معروف بالنسبة إلى أكثر الناس. ربما يكون هناك جانب خفي، وهو أنه لا فرق في تحقق الزنا بين الإتيان من القبل أو الإتيان من الدبر، يعني أن يأتيها من الأمام أو أن يأتيها من الخلف. هذا قد يكون عند بعض الخاطئين والخاطئات ما يعد زنا، مع أنه من مصاديق الزنا. ولذلك مثلا إذا بعض هؤلاء الخاطئين يقومون بمثل هذه الأعمال، تقول له مثلا أنت من الأمام خليه على غشاء البكارة لا ينثقب، ما أدري كذا، خليه غشاء العذرية ما يتأثر، وما في مشكلة أن تأتي من موضع آخر. هذه في نظر العرف هذا يعد زنا، سواء كان الإتيان من الأمام أو كان من الخلف في القبل أو في الدبر، هذه تعتبر زانية. وعلى المشهور بين العلماء تعتبر أيضا سيبا، يعني حتى لو اجت وليلة زفافها مثلا بكارتها لم تمس بشيء، هذه لا تعد باكرا ما دام قد وطئت من الدبر، حتى لو كان قبلها سالما وغشاء بكارتها تاما لا تعتبر باكرا، وإنما تعتبر ثيبا، وكأن البكارة والثيبوبة عندنا مثل ما تقول هذا شيء مستعمل أو غير مستعمل. حتى لو كان مستعمل بس بعده بقراطيسة، لكن مستعمل ماشي كم كيلو متر. كذلك هنا أيضا حتى وإن كان غشاء البكارة بحاله، إلا أنها لما أتيت في ذلك الجانب فإنها تعتبر غير باكر ولا تستحق مهر البكر، ولو أعطيت مهر البكر فيجب عليها إرجاع ما زاد على مهر الثيب إلى زوجها، ما تقدر تأخذ كل هذا، غير حلال بالنسبة لها على رأي المشهور. فإذا لا فرق في هذه الجهة في تحقق الزنا بين أن تكون المجامعة قبلا أو أن تكون المجامعة دبرا، إذا لم يكن بينهما علاقة نكاح فهذا يعتبر زنا، هو يعتبر زانيا وهي تعتبر كذلك، وهي أيضا تعتبر غير باكر بل ثيب على المشهور. هذا الأمر، هذا الذنب، الزنا، هو تعبير من التعبيرات عن إشباع العلاقة الجنسية بطريق غير صحيح. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وعرف حاجاته، عرف وعلم أن هذا الإنسان يشتاق إلى جنسه الآخر، المرأة تشتاق إلى الرجل والرجل يشتاق إلى المرأة، وهما معا يشتاقان إلى التناسل والتوالد والاستمرار، هي حالة طبيعية، وإذا رأيت عكسها هذا هناك شيء غير طبيعي، امرأة لا تشتاق إلى الرجال أو رجل لا يشتاق إلى النساء، يوجد هناك شيء غير طبيعي في البين. لما خلق الله هذا الإنسان بهذه الطريقة قدم له أيضا الحلول الصحيحة لإشباع هذه الغريزة، فشرع شريعة النكاح وحث عليه. كل الديانات التي جاءت أكدت على موضوع الزواج والنكاح بشكل عام. نعم عندنا بعض الاستثناءات في حال بعض الأنبياء مثل يحيى، مثل المسيح عيسى بن مريم، وهذه لظروف خاصة ومحدودة بهما أيضا، مو حتى بزمانهما ولا بقومهما، محدودة بهما، وإلا فالتعزب وإلا فعدم النكاح ليس فيه من الفضل شيء، كما ذكر الإمام عليه السلام عندما جاءت إليه امرأة وقالت: يا أبا عبد الله إني امرأة متبتلة، فقال لها: ما التبتل عندك؟ قالت: ألا أتزوج، أنا امرأة أريد أتفرغ إلى الله، رابع العدوية رقم 2 أريد أصير، ما أبغى أتزوج ولا أبغى أنشغل بزوج ولا أشتاق، حبي لله، عشقي لله، علاقتي مع الله، أتبتل لله وأنقطع عن غيره ولا أتزوج أحدا. فقال لها: دعي عنك هذا، فلو كان فيه فضل لفعلته فاطمة الزهراء عليها السلام، فإنه لا يسبقها في الفضل أحد. لو كان التعنس وترك الزواج وبزعم التعلق بالله عز وجل، لو كان هذا في فضيلة إضافية لكانت فعلته فاطمة الزهراء عليها السلام. فأكد الدين على أن تشبع هذه العلاقة من خلال النكاح الشرعي والزواج الطبيعي. في دين الإسلام أكثر من هذا أيضا، يعني أتاح فرصة للزواج الدائم وللزواج المنقطع وللنكاح بملك اليمين أيضا. ملك اليمين هو حالة كانت في زمن معين في زمان نزول الوحي وما بعده، كتخطيط من المشرع لإنهاء قضية الرق. هسا هل يعود هذا، هل يصير من جديد أو لا، محل كلام، لكن في تلك الفترة حيث أن العالم كله كان قائما كجزء في نظامه الاجتماعي على وجود العبيد والجواري المملوكين والمملوكات، ولم تكن هناك مثلا حكومة عالمية مسيطرة تقدر تمنع، ولا جهات مثل أمم متحدة أو كذا اللي تتوافق، فجاء الدين وصنع مجموعة من التشريعات للقضاء على ماذا؟ على هذه الحالة. تجد أن الكفارات أول خصال الكفارة شنو؟ عتق رقبة. تتصور إذا كل المسلمين بالنسبة إليهم مخاطبون بهذا الأمر في قضاءات شهر رمضان وإفطاراته العمدية في سائر الكفارات الأخرى، أول ما تجي عتق رقبة. طبعا على مع اتساع الدين الإسلامي من جهة، ومع امتداده في الزمان سنة بعد سنة وقرن بعد قرن، ووجود هالمجموعة من العبيد والأرقاء، من الطبيعي أن يتم تحريرهم فينتهي هذا. وبالنسبة إلى ملك اليمين أيضا كذلك، أنا لو تزوجت امرأة أخذت امرأة بملك اليمين اشتريتها في ذلك الزمان، فإنها تنعتق من نصيبها في الميراث إذا أنجبت لي ولدا، وهذا اللي يسمونه أم الولد. فملاحظين بعض الأئمة عليهم السلام، بل أكثر الأئمة المتأخرين، أمهاتهم أمهات أولاد. أمهات أولاد يعني شنو؟ يعني نكحها الإمام بملك اليمين، اشتراها ومارس معها هذه العلاقة. طيب، هذه إذا أنجبت له ولدا أو بنتا ثم توفي عنها تنعتق، خلاص تصير حرة من نصيب ابنها في الميراث، أي يسمونها أم ولد. فهذه أيضا من الطرق اللي جعلت لإشباع هذا الجانب، هذه الغريزة. طبعا هذه قضية النكاح بملك اليمين انتهى الآن، ماكو نكاح بملك اليمين، وإن كان بعضهم ذهب، أحدهم خرج في مصر قبل مدة قريبة من الزمان، ويعني يتحدث عن نفسه باعتباره دارس في الأزهر وكذا، وتزوج امرأة بملك اليمين، جاب له امرأة قدامه وقال لها قولي ملكتك نفسي، فصار مالك لها وأصبحت ملك يميني. هذا إما مشتبه وإما عبث في الأحكام وعبث في الأعراض. الإنسان الحر لا يستطيع أن يحول نفسه إلى عبد، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. العبد يصير حر، ولكن إنسان مولود وهو حر، طيب هذا لا يمكن إرجاعه إلى العبودية. امرأة حرة تجي تقول يا أبا أنا ملكتك نفسي، سويت نفسي جارية إليك عبدة إليك، وتعال تزوجني بملك اليمين، هذا غير صحيح. فجعل الإسلام خيارات متعددة في هذا الجانب من أجل إشباع هذه الغريزة وهذه العلاقة، وحتى يستمر نظام التناسل البشري، تحفظ فيه الأنساب، تتقوى فيه الأواصر، تكبر فيه العوائل. معروفة القضية في قضية العوائل والنكاح الصحيح، هذا واضح. بل حتى في فترة ما بين النبي والنبي الآخر، كان المجتمع الإنساني يميز بين النكاح وبين الزنا. يعني افترض في زمان الجاهلية، زمان الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كان هناك زيجات واضحة، أبو سفيان زوجته هند، وكان شيء آخر زنا، يروح إلى الطائف يقول أصب لي بغيا، هذا زنا. طيب هذا مو نكاح، النكاح ذاك. قد يختلف أيضا نكاحهم في بعض التفاصيل في العقد وأجوائه عما نحن عليه، ولكن أصل التمييز قائم على أن أكو شيء اسمه زنا سفاح، وأكو شيء نكاح شرعي. الآن في الغرب أيضا نفس الشيء، بالرغم من أن العلاقات الجنسية مباحة بشكل واضح، يعني بمجرد أن بلوغ أن يبلغ الولد أو البنت 18 سنة فصاعدا خلاص يمكن أن يشكل علاقة جنسية مع مثيله، بس الكل هناك يعرف أن هذا شيء مو زواج، ولذلك ربما بعضهم يقعد ويا البنت 3 سنوات 4 سنوات ربما ينجبون أولاد في هالفترة، بعدين يقول لها خلينا نروح نتزوج طول هالمدة وش كنتوا تسوى عجل. طيب هذه ما يعتبرونها زواج، وإنما يعتبرونها علاقة جنسية وهي علاقة خاطئة بلا ريب. فأكو هناك تمييز بين النكاح الشرعي وبين الزنا والسفاح. الإسلام عندما جاء لكي يحارب قضية الزنا باعتبار أن لها آثارا مدمرة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما يقول أيضا ولا تزنوا في هذه الآية، وإنما يقول ولا تقربوا الزنا، يعني أكو مناطق قبل الوصول إلى الزنا يمنع من التقرب منها، حتى لا يصير الإنسان إذا اقترب إلى هذه المناطق يوقع فيها. من أمثلة ذلك مما تحرك الإسلام فيه لمنع هذه العلاقات التي تنتهي إلى جريمة الزنا أمور كثيرة. واحد من الأمور كما ذكرنا أن الإسلام سعى من أجل إيجاد البديل المناسب للإنسان. أنت إنسان طبيعي عندك شوق إلى جنسك الآخر، هناك طرق متعددة، هناك عندنا الإمامية النكاح المؤقت، وهناك عندنا وعند غيرنا النكاح الدائم إلى 4 نساء لا أكثر، وعندنا أيضا في الزمن القديم ما ملكت أيمانكم الآن غير موجود. عند غيرنا لما رفضوا قضية النكاح المؤقت راحوا وراء مجموعة من العناوين، الزواج بنية الطلاق، زواج المسيار، زواج المصياف، زواج المبعاث، زواج المدراس، زواج إلى آخره، تخلي ميم أول شيء وبعد ذلك انحت ما شئت من الأسماء. طيب وهي على طريقة انت لا تجيب اسم المتعة، لا تجيب اسم النكاح المنقطع وسوي اي شيء اخر. طيب فهذا اول شيء صنع هذا البديل. الامر الاخر طبعا هذا البديل ايضا احاطه بشيء كثير من التوقير والتعظيم، جعل النكاح عبادة من العبادات، جعل الركعتين اللتين يصليهما متزوج خيرا من 70 ركعة يصليها عزب، جعل النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه من رغب عنه فقد رغب عن سنة النبي ورفضها وأهملها، وأحاطه بتعظيم كبير. ما بني بيت في الإسلام أو ما بني بناء في الإسلام أعظم عند الله من التزويج وعلى هذا المعدل. بالإضافة إلى ذلك إجا الخطوة الثانية في منع قضية الزنا. شاف الزنا مو سويتش يصير مرة واحدة، وإنما يحتاج إليه إلى أجواء، يحتاج إليه إلى اتصالات، يحتاج إليه إلى مكالمات، يحتاج إليه إلى خلوة، يحتاج إليه إلى كلمات غزلية ومعاشقة، يحتاج إلى صداقة من هذا النوع. فمنع هذه الأمور لأدائها إلى الحرام، اجا وقال عن موضوع الخلوة لا يجوز للشاب للرجل أن يختلي بامرأة وإلا كان ثالثهما الشيطان. طيب، ومنع بالتالي قضية الخلوة بالأجنبية. الأجنبية مو يعني إذا واحدة من أهل البلد يصير واحد، قال أنا سمعت أنه لا يجوز الخلوة بالأجنبية، زين يصير أنا أسوي خلوة ويا واحدة من أهل البلد؟ مو المقصود الأجنبية بحسب الجنسية، وإنما الأجنبية يعني التي لا تربطك بها رابطة محرم ولا رابطة نكاح. طيب، فمنع قضية الخلوة هنا للتوضيح فقط. أكو هناك رأيان فقهيان في موضوع الخلوة. بعض الفقهاء قال إن الخلوة متى تحققت حرمت، يعني مجرد أن يكون هناك رجل وامرأة في مكان يختليان يقفلان الباب عليهما مثلا لأي شيء كانا يعملان، افترض مثلا ممرضة مع الطبيب داخل العيادة قافلين الباب، هذا حرام بناء على هذا الرأي. انت لنفترض معك عاملة في البيت، والبيت لنفترض الباب ما له مقفل، الام العيال والاولاد كلهم طلعوا، هذه العاملة في داخل البيت، الان انتما في حالة خلوة، بناء على هذا الرأي ما يجوز. الرأي الآخر الذي يذهب إليه أكثر مقلدي أهل المنطقة يقول الخلوة إذا خشي منها الوقوع في الحرام تحرم، وأما إذا لم يخشى الوقوع في الحرام الأفضل أن يتجنب هذه الخلوة ولكن لا تحرم. ومعنى ذلك لو أن مثلا هذا الطبيب ويا الممرضة في مكان في المستشفى، حتى إذا مقفل الباب بس أجواء المستشفى أو تدين الطبيب أو تدين الممرضة لا يتوقع منهما أن يحصل حرام. حرام مو معنى ذلك الزنا، لا، حتى بمثل النظرة الشهوية أو مثل الملامسة أو القبلة. طيب، إذا كان هناك أمن من هذه الجهة، عدم تخوف، لا مانع بناء على هذا الرأي الثاني من أن يختلي الرجل بالمرأة إذا لم يخشى الوقوع في الحرام. أنت ويا الشغالة لنفترض في داخل البيت ماكو أحد، بس هذه الشغالة لأي سبب من الأسباب، إما لأنه مثلا لا يرغب في مثلها، أو أنت إنسان متدين سمعتك الاجتماعية أو وضعك الديني أو كذا ما تخليك تفكر في ممارسة الحرام، فهنا لا يخشى من وقوعك أو وقوعها في الحرام، هنا لا تحرم الخلوة. وعلى هذا المعدل فإذا هناك رأيان، رأي يقول أصل الاختلاء بغض النظر يؤدي للحرام أو لا يؤدي ما يجوز، ولذلك أحيانا نصير حتى بناء على هذا الرأي، حتى افترض مثل الصعود في مصعد راح يكون مشكلة إذا كان رجل مع امرأة، لأنه يتحقق الخلوة لا سيما في بعض الصور طالعين إلى الطابق 70 وحدهم مثلا. طيب، أما على الرأي الثاني لا، يقول لك إذا لم يكن هناك خوف من الوقوع في الحرام، امرأة جاية تسأل المرجع مسألة شرعية سكرت الباب وراها وهي وياها الآن، بناء على الرأي الأول ما يجوز هذا، لأن هذا شنو؟ خلوة. بناء على الرأي الثاني يقول نظرا لأنه لا نخشى وقوع هذا المرجع في الحرام مع هذه المرأة فإذا لا يحرم، فمنع ما يؤدي إلى الحرام على الأقل من خلوة أو من علاقات عاطفية، تواصل بالتليفون، تواصل بالشات، بالدردشة، كلمات معاشقة، كلمات غزل، ما شابه ذلك، إذا كانت ستؤدي إلى خطوة أخرى وهالخطوة الثانية تؤدي إلى ما بعدها تحرم من البداية. طيب، وبالفعل هذا أحيانا ترى يصيرها، يعني ليس إحنا ناس لازم نكون واقعيين أيها الأحبة أيتها الأخوات، في نفس الوقت اللي نعتقد أن الإيمان أحد الحصون اللي يلجأ إليه الإنسان، بس كثيرا ما يضعف هذا الإنسان إلى حد أن نبي الله يوسف وهو القمة في العفة يقول: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولا تقول أنا غير، أحيانا شاب يقول: لا أنا غير، شنو ذولاك يلعبون، أنا شيء آخر. أو الفتاة تقول: أنا مو مثل هذه فلانة أو فلتانة اللي سلمت نفسها بأدنى ما يمكن، أنا شيء مختلف. كثير من اللي وقعوا في هالأمور هذه كانوا يعتقدون أنهن شيء مختلف، فلم يحسبوا الحساب الدقيق، استجابوا لكلمات، استجابوا لأحاديث، استجابوا لمغازلة، لمعاشقة، لغير ذلك، لخلوة غير مبررة، وانتهى بهن الأمر إلى الندم. أنا واحدة اتصلت فيك الإطار، تقول: واحد ظل يتواصل معي مدة من الزمان على الفيسبوك ورسائل، بعدين مكالمات تلفونية ومواعيد بالزواج، وأنه أنا أحبك وأنا ما أدري ليلي ما أنامه ونهاري ما أقعده، ومن الكلام هذا. طيب، اللي إذا يشوف الطير فوق الشجرة يسمعه يحول حسب التعبير، إلى أن آخر الأمر قال له: زين إحنا أنا عندي شقة وأريدش إذا الله سهل وبعدين نخطب وكذا، وش أريد تشوف شقة العمر في المستقبل، وأختي هم موجودة هنا في هذا المكان، إذا تحب تجي لليوم العصر. ذهبت هذه الفتاة البسيطة الساذجة إلى ذلك المكان، أغلق الباب وفقدت ما كان ينبغي أن تحافظ عليه، ما كان أكو لا أخت ولا غير. بعدين أحيانا حتى بعض هؤلاء، بعض أقارب القسم من الشباب، هن أيضا يكون دليلات على الشر وسيئات. فلازم المرأة والشاب جدا يكونوا محتاطين في أمر العلاقات. احنا في نفس الوقت اللي نعتقد أن مثل أشياء اللي تصير في العمل أو كذا مع متانة ورزانة وحجاب وغير ذلك، هذا ما في بأس، ولكن إذا جر الأمر إلى علاقة عاطفية ونزوة عابرة ومشاعر حب غير حقيقية، من الممكن أن هذا الإنسان يقع في شيء لم يكن قد خطط إليه. لهذا الدين وقف قدام هذا، قل: هل مشاعر، هل عواطف، هل مغازلات، هل كذا، خليها ضمن إطارها الشرعي. انت حاب، انت تحب هذه المرأة، ممتاز، تعال تفضل، هذا بيتهم معروف وأهلها معروفين، وتقدم، وبعدين تعال ترنم بأشعار الغزل والعشق من الليل إلى الصبح حسب التعبير، جيب ليل واسمع عتابة كما يقولون. خلاص، انت ذاك الوقت ضمن علاقة صحيحة وعادية، مطلوب منك أن تبدي أيضا مشاعرك لزوجتك أو لمن عقدت عليها قبل هذا، لا. فالشاهد على ذلك أن الإسلام وقف قدام هذا الأمر وأعظم العقوبة على جريمة الزنا، من العقوبات المشددة جدا التي رأيناها في الشرع، واللي قلنا إحنا أيضا أن من علامات كون الذنب كبيرة من الكبائر هو أن يكون له حد من الحدود الدنيوية. الزنا فيه حدود متعددة، الحد الأقل 100 جلدة لغير المحصن غير المغتصب، هي مطاوعة وهو مطاوع وهما غير محصنين يعني ما متزوجين، هذه 100 جلدة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا صار محصنا لا، هذا يرتقي عقوبته وعذابه الدنيوي، هذا فضلا عن العذاب الأخروي، يرتقي إلى قضية الرجم، أن يرجم بالأحجار على ما هو المعروف من فتاوى الفقهاء. إذا صار مع الاغتصاب شاب مثل هذا الآن، أغلق الباب واغتصب هذه الفتاة، كابرها عن نفسها واغتصبها بالقوة، هذا يقتل بالسيف من دون تمييز بين أن يكون محصنا أو غير محصن. واحد عمره 16 سنة مثلا إلى الآن ما متزوج، واغتصب امرأة أو فتاة بالرغم منها تحت تهديد السلاح أو بالقوة، هذا يقتل بالسيف حتى وإن كان غير محصن. وأسوأ منهما من كان نعوذ بالله يعتدي على محارمه، وهذه من الآفات اللي نقلت إلينا أيضا على أثر عولمة هذا الإعلام، مع أنه مجتمعات يصير فيها، يعني لا نقول أن مجتمعنا مجتمع بريء، بالتالي هذا المجتمع فيه التقي الصالح في أعلى الدرجات وفيه أسفل السافلين. طيب، إذا صار بعد زنا بذات محرم، يعني ببنت، واحد يزني ببنته واحد يزني بأخته، طيب هذا أيضا يقتل بالسيف من دون تمييز بين كونه محصن أو غير محصن، أجبرها على ذلك أو طاوعته في ذلك، هو يقتل بالسيف لزناه بها. سوى بعض العقوبات اللي فيها ردع إضافي، مثل من يزني بذات بعل المرأة المتزوجة لو زنى بها، هذا أولا خب يقام عليه الحد، إن كان غير محصن 100 جلدة، إن كان محصنا فالرجم. فوق هذا أيضا تحرم عليه هذه المرأة حرمة مؤبدة، مو احنا شايفين بعض الأحيان في قسم من القصص هكذا يجي ويسوي له علاقة مع امرأة متزوجة، يقول المرأة المتزوجة أستر، لو حملت ما رح تنفضح ولا أنا انفضح، وهذه فضيحة أعظم، لأنه سيكون جنين في بطنها من شخص آخر، رح تصير مشاكل في الميراث، يرث شيئا ليس من حقه، رح تصير مشاكل في المحرمية، هذا يظن أنه محرم على فلانة وفلانة وهو غير محرم بالنسبة لهما في النسب، هذا ليس منسوبا إلى أبيه، أنت تخليه منسوب إلى أبيه، طيب جريمة أكثر من الحالة العادية في الزنا. فوق هذا أيضا الشرع إجا وقال هذا الذي يزني بامرأة متزوجة لا يستطيع أن يتزوجها مؤبدا، فلو فرضنا مثل هؤلاء اللي يسوون يجي ويتكلم وياها ويسوي معها علاقة ويقول لها باكر إذا تزوجش إذا طلقش أنا أعيشش ما أدري في كذا وكذا وأعطيش كذا وكذا، زوجها مفتهم أن هذه عندها علاقات خيانية قام طلقها، هذه لا تستطيع أن تتزوج ذلك الذي زنى بها وهي متزوجة، إلى آخر العمر لا تستطيع أن تتزوجه، بل حتى لو كانت في العدة الرجعية أو عدة الوفاة على رأي بعض الفقهاء، يعني هذه مثلا امرأة كانت متزوجة زوجها طلقها، عندها صديق أو عشيق مثلا أراد أن يتعجل شيء، خلينا ننتظر 3 شهور تخلصي من هاي العدة مالتش عدة الطلاق، يلا خلينا نمشي في هذا المشوار. زنى بها في هذه الأثناء على رأي الفقهاء هذه أيضا تحرم عليه حرمة مؤبدة، لأن المطلقة الرجعية زوجة فهي لا تزال في حكم الزوجة. مجموعة هذه الأحكام إحنا إذا نلحظ المفروض أنها فيها جهة ردع، إن لجهة العقوبة مثل الجلد، مثل الرجم، مثل القتل بالسيف في حال الاغتصاب والزنا بالقوة أو زنا المحارم، أيضا حرمة الزواج بالمرأة المزني بها وهي ذات بعل، طبعا إذا ما كانت ذات بعل افترض واحد أخطأ خطأ مع فتاة وهي غير متزوجة وزنى بها، لا بعدين يقدرون يتزوجون، طيب فيما بعد يستطيعون الزواج لا تحرم عليه. الكلام هو في من كانت متزوجة وجاء شخص وزنى معها في هذه الأثناء وأقام علاقة معها، حتى لو مات زوجها لا يستطيع أن يتزوجها إلى آخر عمرهما. فصنع أيضا ماذا؟ صنع مجموعة، الدين صنع مجموعة من الروادع، مجموعة من الموانع المخوفة، بالإضافة إلى العذاب الأخروي، لن يرتكب أحد ذنبا أعظم من قتل نبي أو هدم الكعبة أو أن يفرغ ماءه في فرج امرأة حراما، هذا في يوم القيامة، أو في الآية المباركة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، مخلد في العذاب مع الإهانة. طيب إضافة إلى ذلك هذه الروادع عبر الحدود عبر العقوبات التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان، فإذا لاحظها أمكن أن يرتدع. مما يؤسف له أن هذه الجريمة على أثر نفوذ الإعلام إلى بيوتنا أصبحت مخففة، جدا مخففة، ولا سيما هذه المسلسلات التي يتحدث عنها، المسلسلات المكسيكية أو بعض التركية أو غيرها، اللي تصور قضية الزنا باعتبارها أمر طبيعي جدا أن واحدة تكون متعددة العلاقات حتى وإن كانت متزوجة، أو أن الفتاة تمارس هذا باعتباره حرية شخصية، هي تريد تزني انت شكو، لا ضرب أحد لا قاتل أحد، تتصرف في بدنها، شكو انت حتى تجي تقول لها وتمنعها؟ هذه تنتمي إلى ثقافة تماما مغايرة للثقافة الإسلامية والثقافة الاجتماعية التي نحن عليها. تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تقربوها، هذه حدود إلهية ونحن محكومون ضمن هذا الإطار. هناك شيء يسوي، وهذا ينبغي أن يلتفت إليه الآباء المربون والأمهات المربيات، مثل هذه المسلسلات والأفلام إنما تصنع سهولة في المعصية، تسوي المعصية طبيعية أمر عادي، بل في كثير من الأحيان هي الحياة الحقيقية. شوف هذه البطلة في الفيلم الفلاني، طيب تحكي تروح من هنا ومن هنا وتسوي علاقة ويا هذا ويا ذاك ويا زوجها منسجمة ويا أصدقائها أيضا عندها علاقات من هذا القبيل، وعايشة بسرور وراحة وسعيدة وإلى آخره. هذا قلب المفاهيم وتشويه المفاهيم وتطبيع علاقة الإنسان مع المعصية وإزالة عامل النفرة، بينما كان زنا وسفاح أصبح يقول لك خلينا نمارس الحب
منه ما يقبل يمارس الحب؟ عبارة لطيفة وجميلة ومرتبة، طيب هذا زنا، هذا سفاح، هذه جريمة، هذا تحدي لقوانين الله عز وجل. ولهذا ينبغي أن يحافظ الإنسان على البيئة التي يعيش فيها، بالذات بيئة المنزل. أيها الآباء الأكارم، أيتها الأمهات الكريمات، الخطاب لي قبلكم ولكن أنا بلسانكم أنطق. أهم شيء مؤثر في التربية تنظيف بيئة المنزل جنسيا. شوف الدين شو يقول، يقول لك ليكون في داخل الغرفة، غرفة النوم، وأنت تمارس العلاقة مع زوجتك، ليكون هناك طفلك أبو 3 سنوات يرى أو يسمع الصوت. تقول وش يفهم هذا؟ 3 سنوات ما يفهم شيء. لا، هذا آلة تسجيل دقيقة جدا، صوت وصورة يخلي في ذهنه. الآن مسجل ما يقدر يترجم، بعد مدة من الزمان يبدأ يترجم الكلمات التي قيلت، الأصوات التي سمعها، الحركات التي رآها. ولذلك عندنا بعض الروايات أنه إذا الطفل شاف هكذا مناظر وعمره 3 سنوات أو دون ذلك لا يؤمن أن يكون زانيا فيما بعد. الصورة واضحة عند الآن، مثل ما الطفل يلتقط الكلمات بعدين يترجمها ويعبر عنها ويتكلم، الصور هكذا والأصوات هكذا. لذلك يحتاج الإنسان بالذات في هذه الجهات مع أهله، مع زوجته، أن يكون ملاحظا ودقيقا. قضايا الاستئذان، ليش شرع الاستئذان عندنا في الإسلام؟ لا تخلي الطفل ما يعرف قدامه باب مسكر، أي باب يجي يدخل، لا، لا تعلمه، فهمه أنه هذا مكان خاص، ما يصير واحد يدخل أي وقت، أو تقفل الباب، تقفل الباب عندما تكون في خلوة مع أهلك، مثل ما يتعود بعدين على أنه دورة المياه ما يصير يجي يدخل هالشكل، وإنما هذا مكان لا يصح أن يدخل فيه إنسان على إنسان آخر، وبالتدريج يتعلم هذا. أيضا مكان نومك مع أهلك ليكن إلى هذه الحالة، يستأذن عليك، يعرف أن هذا مكان خاص، طيب، وهذا بالتدريج لازم يصير. وأمثال ذلك في البيت لازم ما يكون تبذل إلى درجة كبيرة. الأم مثلا تلبس ملابس اللي لا ينبغي أن تلبسها إلا في داخل غرفة النوم، ما يصير تجي تلبسها في داخل الصالة أمام أبنائها، هذول أبناء بعضهم كبار، يعني عمره 15 سنة، عمره 14 سنة، يتوجه إلى شيء اسمه الشهوة. أنت هنا في هذه الحالة قاعدين تكسرين حياء هذا الولد، قاعدة تمارسي شيء غير صحيح، تحطمي في داخل نفسه شيء ينبغي أن يبقى مقدسا. هو ينظر إلى أمه لا في صورة الفخذ العاري أو الصدر العاري، ينظر إليها هيكل آخر. فلما تجي امرأة في داخل البيت في الصالة مع مجلس الأولاد بثياب لا ينبغي إلا أن تلبسها في غرفة النوم مع زوجها، هذا تشويه لشخصيات الأولاد. أو الأب أيضا ربما يلبس بعض الملابس اللي ما ينبغي أن تكون قدام بنته البالغة، بنتك عمرها 14 15 16 سنة، وانت تجلس أمامها مثلا بثياب من هذا النوع اللي تكشف مواقع لا ينبغي أن تكشف فيها، هذا شيء خطير غير صحيح. نفس البنت أيضا ما لازم يسمح إليها، لا تقول أنه منو في البيت غير أمي وأبوي وأخوي، ما في أجنبي، ما في غريب، وتلبس إليك مثلا إلى ما فوق الركبة بكذا سنتيمتر. هذا بالنسبة إلى إخوانها الشباب شيء خطر غير جيد. ما أريد أقول يعني الحالة بهالسوء، ولكن إحنا لازم نكون في بيوتنا في بيئة نظيفة، في بيئة معنوية عالية، ماكو داعي إلى هذا. صحيح مو مطلوب من الإنسان أن يقعد في البيت لابس غترة وعقال وبش، البيت محل استراحته، طيب لازم يتبذل. أو أن المرأة تلبس الطرحة مالتها والعباية والبوشية، مو مطلوب هذا، ولكن إلى حدود أيضا متوسطة ومعقولة، لا يكون الشيء اللي فقط يلبس في غرف النوم أمام الأولاد وأمام البنات في الصالات وهكذا، حتى تبقى بيئة البيت بيئة سامية، بيئة عالية، بيئة يفكر فيها، تفكر فيها البنت في أبيها باعتباره هيكل معنوي، والولد يفكر في أمه باعتبارها مكان مقدس، مو مكان ترعى فيه، ترعى العيون في هذه المواضع. هذا اللي يخلي إذا احنا سعينا، والحمد لله في منازلنا هذا الأمر ملحوظ وملاحظ، وهذا اللي يخلي هالشباب المتدين وهالشابات المؤمنات بهذا المقدار من التوازن والاعتدال والتحفظ. وإحنا نشجع على هذا الأمر ونثني عليه ونكبر في البيوت، غالبا هي من هذا النوع، ولكن أحيانا ينبغي أن يحذر الإنسان، لأن مثل ما بعضهم قد شاهد في هاي المسلسلات أن المرأة تلبس ما أدري إلى وين، فقد تريد تجي تكرر نفس المسألة في بيتها، أو الأب هناك في تلك الأفلام يلبس لباسا معينا، ربما الأب يفكر أن هذا أمر طبيعي. لا، في بيئتنا وثقافتنا، بل فيما ينبغي أن يحول إلى أبنائنا، هذا ليس شيئا طبيعيا. إحنا مطلوب منا أن نتسامى ببيئة المنزل إلى بيئة معنوية عالية، حتى نحفظ أبنائنا وبناتنا من هالآثار الوافدة. تربية أيها الإخوة أيتها الأخوات مو شيء مفاجئ يصير بين يوم وليلة، وإنما هي عملية طويلة المدى يومية بالتفاصيل، وهي أيضا كما ذكرنا في بعض الليالي السابقة، التربية هي بالرؤية، عندما يراك وعندما يراك الولد وعندما تراك البنت كيف تتعامل وكيف تتحرك، هي تأخذ هذا، تأخذ الدرس إلى آخره. ولذلك احنا نكبر النساء اللاتي ربين أبناءهن وبناتهن تربية فائقة حتى أظهروا بطولات في النتيجة، هذا تراكم على مدى سنوات طويلة يصنع بطلا من أبطال كربلاء، كما صنعت ذلك أم البنين سلام الله عليها مع أبنائها وأولادها. هل تراكم اليوم هذا للتربية يصنع أبو الفضل العباس، ويصنع إخوانه، ويصنع تلك الثلة الطيبة، أم البنين زوجة أمير المؤمنين عليه السلام، التي هي في ذهن الناس من أكثر زوجات أمير المؤمنين بعد فاطمة حضورا وإشرافا على القضايا، تفاعل الناس معها ربما ينبغي أن يستفاد منه في الأمر التربوي، أن نفكر كيف أعدت أبناءها هذا الإعداد اللي صار أنه يكون في كربلاء بهذا المستوى الفائق من الفداء والتضحية مع الحسين سلام الله عليه. مواقفها أيضا سواء بعد كربلاء أو عند تربيتها لأبنائها تجعل حضورها حضور دائم، بالرغم من أن بعض المحققين كما أشرنا كالسيد المقرم رحمة الله عليه وهو محقق بارع في تاريخ النهضة الحسينية، يعني لا يستقرب وجود أم البنين بعد كربلاء في على قيد الحياة، لكن نحن نعتقد أن الأدلة على خلاف رأيه أقوى، وكانت بالفعل هي باقية ذاك الوقت في أقصى الفروض كان عمرها 52 سنة، 50 إلى 52 سنة في أقصى الفروض، وربما كانت أدنى من هذا السن بمقدار غير قليل، وكانت ممن استقبل نعي الحسين في مدينة رسول الله عندما جاء بشر بن حذلم ناعيا أبا عبد الله الحسين بعد الواقعة، ورفع صوته في ذلك المكان مجلجلا: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. اجتمع الناس وجاءت امرأة كما نقل أرباب الخبر وهي تسأل: أيها الناعي، من أراك تنعى من الناس؟ قال: سبحان الله، من هذه المرأة تسمعني أقول قتل الحسين وتقول من تنعى؟ من هي هذه؟ قالوا: هذه أم البنين، أم العباس وإخوته. أقبلت عليها، قلت لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت: أخبرني عن ولدي الحسين. يعني أنا ما عندي ولد إلا الحسين، أسأل عنه قبل أن أسأل عن أي أحد. قال: عظم الله لك الأجر بجعفر. قالت: ما سألتك عنه. عظم الله لك الأجر بعثمان. قالت: أخبرني عن الحسين. قال: عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس، فلقد قطعوا يديه وفضق رأسه بعمد الحديد. صاحت: ويحك، قطعتني يا قلبي، أخبرني عن الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله، فلقد قتلوه عطشانا غريبا، لطمت رأسها وصاحت: وولدا وحسينا، يا ناس بلد افرجوله، خلوه ينزل عن ذلوله، أبا السائلة واستمع قوله، يوم التقى وذوله وذوله عباس راعي الفخر يوله، لا تدعوني ويك أم البني تذكروني بليوث العريق، أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.